مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في بشراكم. الصدق صفة ملازمة للمؤمن لا تنفك عنه، ولكن الصدق بمعناه العام، صدق الحديث وصدق اللهجة وصدق الوعد وصدق التوبة مع الله وصدق العهد مع الله عز وجل. نبشر في هذه الحلقة الصادقين مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
يعني عندما نقول صدق يعني تحقيق أو العزم على تحقيق حقيقة معينة يعزم الإنسان عليها. لو توضح لنا معنى الصدق ولكن بمفهومه العام الذي يعني يشمل بشرى الصادقين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المؤمن في قلبه أو في صدره قلب واحد، ويتعامل مع الناس بلسان واحد وبلون واحد، لا يتلون مع كل حدث بلون جديد، فهو صادق مع ربه وصادق مع نفسه وصادق مع الناس. لماذا؟ لأن أصل الإيمان هو التصديق، هو الصدق، فالإيمان لبه الصدق والتصديق، ولهذا لا يجتمع في قلب مؤمن صدق وكذب. المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن الكذب منافي لأصل الإيمان، وأصله هو الصدق والتصديق. فالإنسان الصادق سره كعلانيته، ظاهره كباطنه، لا يحيرك في أمره، لا يقول لك كلاما وهو يعني شيئا آخر، لا يتكلم في المشرق وأنت تريد المغرب، ولكنه واضح كالزجاجة الصافية. أما غير الصادق فتراه غميقا عميقا، يحيرك في أمره، قد يبتسم أمامك ولكنك لا تدري ما الذي يدور في خلده، يشير عليك بأمر وهو يبطن خلاف ما يتكلم،
متلون
به. لذلك بالضبط الكاذب يحير الناس، أما الصادق فالناس يطمئنون إلى التعامل معه، لأنه واضح كالزجاجة الصافية أو كالصفحة البيضاء، لا يخفي شيئا ويظهر غيره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أربع من كن فيه فلا عليه من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. ما أروع هذه الأربع لو أن المسلم تفكر فيها. إذا كان الله تعالى من عليه أنه أمين يحفظ الأمانة، وأنه صادق في وعده وفي كلامه وفي نيته وفي عهوده ومواثيقه مع الناس، وأخلاقه طيبة ويأكل الحلال، هذا أخذ ثروة الدنيا كلها، بين يديه كنوز أربع أفضل من كنوز الأرض وما عليها. لهذا من ألصق الصفات بنبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هو أنه الصادق الأمين. حتى عند بداية نزول الوحي ارتعد النبي عليه الصلاة والسلام خائفا، هذا أول مرة يواجه هذا الموقف، فذهب إلى خديجة رضي الله عنها الزوجة الوفية التقية المخلصة، قالت له: هدئ من روعك، لا تخاف، والله لا يخزيك الله أبدا.
لماذا؟
بالضبط نريد بقى أن نقف هنا. خديجة أقسمت قسما وأصدرت حكما، كما يسمى في لغة القضاء حيثيات الحكم. يعني ما هي المقدمات وما هي الشواهد التي بنت عليها هذا الحكم الذي شفعته بالقسم، معناها حكمت حكما وأقسمت على أن هذا الحكم صادق، وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. بالله عليك لو رجل فيه هذه الصفات
يخزيه الله؟
هل ربنا عز وجل يخزيه ويضيعه أو يفضحه؟ حاشا لله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان رأس مال هذه الصفات قبل أن يبعث، الناس يأتمنونه على ودائعهم وأموالهم، وأنت تعرف أن المال الدين غالي عند الإنسان، وتحبون المال حبا جما. وبرغم هذا لم يكذبهم قط، حتى حينما وقف على جبل الصفا وقال لقريش حينما نادى عليهم بأسماء قبائلهم يا بني فلان يا بني فلان لما اجتمعوا وقال لهم لو أنني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. يعني أقام عليهم الحجة من أنفسهم. إذن نحن ندور الآن حول فلك معاني الصدق. الصدق أن يكون ظاهرك كباطنك، سرك كعلانيتك، لك لون واحد، لسان واحد، قلب واحد، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
طب الآن فهمنا من هم الصادقون الذين نبشرهم، ما هي البشريات التي نسوقها لها؟
والله أول بشرى أن الذي صدق وتحرى الصدق كأنه أخذ بفرع من فروع شجرة أصلها في الجنة، وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وسنأتي لمنزلة الصديقية. وإن الرجل لا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن الذي أخذ بالصدق أخذ بفرع من فروع شجرة البر التي أصلها في الجنة، هذه بشرى له أن الله تعالى يكتب له القبول، لأن الصادق محبوب عند الله، لأنه أولا قبل أن يصدق مع الناس صدق مع ربه.
صحيح صحيح.
لأن ما الذي يعنيه من الناس؟ الناس ليسوا أرباب، لا عندهم جنة ولا عندهم نار ولا عندهم عقاب ولا عندهم ثواب ولا عندهم شيء، لأنهم في الحقيقة فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أصل الصدق هو مراقبة الله والتعامل معه، أنه يراعي نظر الله إليه، وأنه إن كذب على الناس وخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع الله،
يعلم
أن يكذب على الله. أحسنت، يعلم السر وأخفى. له أيضا بشرى الصادق أنه أفضل الناس عند الله. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أفضل الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، فذكر الصدق، هذا أفضل الناس. قالوا يا رسول الله أما صدوق اللسان فنعرفه، فما مخموم القلب؟ ذكر ست صفات للقلب. قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا ذل ولا حسد. كل مخموم القلب صدوق اللسان،
هذا القلب انعكست مرآته على اللسان.
أحسنت، لأن الجوارح من أين تستمد الزاد والقوة؟ الجوارح لا تعمل بنفسها، نحن نعرف أن القلب هو سلطان الجوارح. والجوارح مأمورة لا تتصرف من تلقاء نفسها. الإنسان إذا استقام مع ربه استقام جوارحه، وإذا حدث الخلل في القلب فإن الفساد يظهر على الجوارح.
صحيح.
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ونحن كم حذرنا من آفات اللسان، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
وأول آفاته الكذب،
أول آفات اللسان الكذب. وكم من آفة جناها اللسان على البدن كله، بل كم من إنسان قتل وتعرض للأذى بسبب لسانه، أنه ما حفظ لسانه، سب هذا وشتم هذا. بل كم من حسنات مقبولة تبعثر يوم القيامة وتضيع من صاحبها بسبب لسانه، أنه شتم هذا وسب هذا إلى آخره. لذلك النبي عليه السلام ذكر الصلة والعلاقة بين الصدق وبين القلب، وأن هذا أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى.
طيب الشيخ، في القرآن الكريم الله عز وجل يذكر فئة، يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تحدث عن الصدق في عهد الله عز وجل، وهذا أولى.
الذي يعاهد مع الله عهدا مثلا أن يتقيه، أن يمتثل أمره، أن يجتنب نهيه. القضية ليست دعوة بلا برهان، الدعوة تريد دليل. أنت تحب الله عز وجل وبينك وبينه عهد، أنت تريد يوم القيامة أن يوفي الله عز وجل بعهده. طيب أصدق مع الله ليصدق الله معك. القضية عندما الصحابة الكرام كانت تنزل عليهم هذه الآيات، وفي بعض الأحيان مواقف تنزل بسببها آيات، كانوا يراقبون الواقع، لا يعيشون في الخيال، لأن القرآن ما جاء ليصنع لنا خيالا نموذجيا رائعا، جاء ليصنع لنا واقعا في الحياة نحياه على الأرض. هذا الدين جاء للتطبيق، منهج عملي وليس كلاما نظري. مصعب بن عمير رضي الله عنه أعطى أعظم صورة للصدق مع الله. قبل أن يسلم أمه تغذيه بأفضل الطعام والشراب، والثياب مستوردة من اليمن.
نعم.
حسن.
نعم.
الثياب تأتيه من اليمن والعطور من البحرين، وكان إذا مشى في طريق من 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 يعني من من هذه الروائح الطيبة الزكية يعرفون أن مصعب مر
من هنا.
يعني الشاب المدلل. لما أسلم عاقبته أمه وعذبته ومنعت عنه كل هذه العطايا، فصدق وثبت ولم يتغير ولم يتراجع ولم يتنازل.
نعم.
ثم هاجر إلى الحبشة ثم رجع. انظر بقى للصورة التي رجع عليها لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخلولق ثيابه وشحب لونه وضعف جسده. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت هذا الشاب وأبواه يغذيانه بأفضل الطعام والشراب في مكة، فانظروا إلى أي شيء أفضى به حب الله ورسوله. من أراد أن ينور الله قلبه بالإيمان فلينظر إلى مصعب بن عمير. أصبح النظر إلى مصعب مظهر للإيمان. لما جاءت غزوة أحد قتل شهيدا، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد له كفنا إلا البردة التي كان يلبسها، إذا غط رأسه بانت رجلاه وإذا غط رجليه بانت رأسه، فقال: غط رأسه، وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينظر
وقدم دليلا
بدلوا
تبيه. قدم دليلا على صدقه.
أحسنت.
يعني خلع رداء الدنيا كاملا وراء ظهره واتجه إلى الله بكليته، وهو الذي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام سفيرا إلى المدينة.
نعم، كان أول سفير من سفراء الإسلام، وعلمهم يعني أركان الإسلام ومبادئ الإسلام، وكان داعيا إلى الله، وأسلم على يديه في سفرته هذه علية القوم وعامة رؤساء القبائل والعشائر في المدينة المنورة. إذن مصعب رضي الله عنه شاب، ولكن هو بين إغراء وفتنة وبين تضحية وبذل من أجل الله. إذن الذي يريد الدار الأخيرة في حياته تضحية، في حياته ترك. لأن بعض الناس حتى ما يجي يتوب، هو حينما يتوب لا يريد لدنياه أن تنقص ولا أن تصاب بأذى. صدق هنا مع الله عز وجل أنه يمكن دنياك أن تتضرر وأن يحدث هناك ابتلاء واختبار وامتحان.
يضحي بالدنيا لأجل الآخرة.
أحسنت. فإذا ضحيت فالله تبارك وتعالى يعطيك من اللذة والحلاوة في القلب ما تجد السرور والأنس بالله تبارك وتعالى أعظم من لذة يراها الإنسان في طعام أو مال أو قصر أو سيارة.
نعم.
وهذه لذة الإيمان التي استعلت في القلوب على كل لذة. وقد بعد الإيمان تأتي الدنيا أيضا، فبعد الإيمان قد تكون الدنيا بالزيادة.
هلما إليه.
أحسنت. تأتي بالزيادة للإغراء أو تأتي بالنقصان للاختبار، كلاهما امتحان من الله. قد يكون الإنسان على باطل ثم يعتزل هذا الباطل ويستقيم، قد يبتلى في دنياه فتنقص، الله يختبره. قد يكون هو سفيها لا يفهم معنى الاختبار، فهو يريد مع استقامته ألا تضر دنياه. إذن هو عبد لدنياه وليس عبدا لله. لو كان عبدا لله لما التفت إلى الماضي الأسود ولا ندم عليه ولا ذرف دموع التوبة حتى يمحو الله من الصحيفة ما سوده بأعماله الفاسدة التي ضلت بها أجيال. أما الصادق مع الله تبارك وتعالى سواء عليه منعه الله أو أعطاه، هو عبد لله على كل حال، أحسن الوجهة إلى الله تعالى. لهذا بعض الصحابة الكرام لما صدقوا في هذا صغرت في عيونهم الدنيا تماما، كأنها تراب سراب جناح بعوضة. شداد بن الهاد رضي الله عنه يحكي قال: جاء أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أؤمن بك وأتبعك وأهاجر معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى به أصحابه خيرا. فلما كانوا في بعض الغزوات غنموا غنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قسمه ونصيبه لأصحابه لأنه لم يكن معهم، كان يرعى ظهرهم، كان يرعى الغنم أو يرعى الإبل في البادية فلم يكن معهم.
هذا الأعرابي.
هذا الأعراض وقت تقسيم الغنائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لأصحابه هذا القسم، لما يرجع أعطوه إياه، لما رجع أعطوه إياه. قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فحمله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه أمامه وقال ما على هذا اتبعتك؟
ليس لأجل هذا.
يا من تريدون من وراء الدين دنيا، تعلموا من الصحابة الكرام كيف جاءتهم تحت أقدامهم فرفضوها وكانوا عبادا لله حقا، خذ نصيبه الذي هو نصيبه، ومن يد من؟ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه حلال صاف. قال ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلى ما اتبعتني إذن؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى رقبته أو إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة.
طب هذه دعوة قدم لها
دليل.
الدليل
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط أحسن،
طلب منه الدليل حتى نرى الصدق.
طلب منه الدليل، قال إن تصدق الله يصدق. القضية ما هي الشعارات نرفعها؟
نعم.
أو دعاوى فارغة لا أساس لها من الحقيقة؟ لا، إن تصدق الله يصدق. قال فما لبثوا إلا قليلا فقاموا لقتال عدوهم، فجيء به محمولا مضروبا بالسهم في الموضع الذي أشار إليه.
الله.
فقال عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، فكفنه النبي صلى
الله عليه وسلم الله إلى الميتة التي أرادها تحديدا.
أحسنت. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته الشريفة، ثم قربه فصلى عليه، فكان مما قال في دعائه وهو يصلي عليه: اللهم إن عبدك هذا خرج في سبيلك، قتل شهيدا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. خرج من الدنيا بماذا؟ لا عنده قسم ولا عنده نصيب ولا عنده أموال ولا أراضي ولا أملاك ولا شيء.
وهنا نتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق.
المهم الصدق. يعني حينما نطلب لا نطلب لمجرد أننا أدينا الواجب، أو مجرد أداء رسمي أو أداء روتيني، أو رفع عتب أو دفع للحرج. لا، أنا أطلب وأنا صادق فيما أطلب. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
أنا إذا صدق الله صدقه الله.
صدقه الله تعالى.
يعني هذه بشرى.
نعم.
للصدق مع الله أن ثوابه وجزاؤه الصدق، صدق الله معه.
صدق الله معه. وشيء آخر أيضا تجد أن حتى في مسألة التوبة، يعني الذي يريد أن يتوب. طيب أنت تريد أن تتوب، معناها تغيير المسار، أنت غيرت حياتك بالكامل.
فيها عهد مع الله.
فيها عهد. حياة اللهو، حياة الغفلة، حياة الكسل والتواني والدعاء والتفريط وعدم الاهتمام وعدم الورع وعدم النظر إلى ما يرضي الله وعدم الاقتراب من الحرام بتاتا والتورع عن الشبهات، وأن تسأل في دينك لتعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل، تترك الخبيث وتأخذ الطيب، كل هذا من مقتضيات التوبة. طب أنا إذا أريد أن أتوب، تجد في القرآن الكريم رابط بين التوبة وبين الصدق، لأن في توبة كاذبة هي توبة اللسان، يا الله تبت إلى الله وحياته كما هي ما تغيرت، إذا كان تاركا للصلاة كما هو، إذا كان شاربا للدخان وهو معصية وإثم وفيه هلاك وسم للبدن وهلاك للمال، حياته كما هي، إذا كان عاقا لوالديه كما هو، إذا كان هاجرا للقرآن كما هو.
هذه توبة صادقة.
نريد الآن أن نريد التوبة الصادقة.
نعم.
تقول يا الله أنا تبت من هذه المعاصي أو تبت من التقصير.
هات الدليل.
على فكرة الناس أيضا تظن أن التوبة فقط من المعاصي، التوبة أيضا من تقصيرنا في ترك أوامر الله، يعني ليس فقط التوبة من كبائر كان يقع فيها أو من صغائر كان يصر عليها، أيضا ترك أوامر الله معصية، يعني تارك الصلاة هذه معصية، العقل والديه هذه معصية، آكل الربا هذه معصية، هاجر القرآن الذي لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، طب أين بقية العام؟ الذي لا يصلي في المسجد صلاة الجماعة، الذي لا يجالس العلماء، الله أين الدين كله في حياتنا؟ أصبحت الحياة كلها دائرة مغلقة من الشهوات، نجتهد لكسب المال وما نكسبه ننفقه على أنفسنا، أين الدين في حياتنا؟
أين الصدق مع الله؟
وأين الصدق مع الله؟ لذلك في رابط في القرآن بين التوبة وبين الصدق. الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ونزلت الآيات في القرآن بتوبة الله عليهم، التعقيب بعد هذه القصة في القرآن في سورة التوبة جاء قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قالش كونوا من الصادقين، كونوا مع الصادقين. معي هنا مهم أن أصحب الصادقين أيضا وأن أكون معهم في زمرتهم في معيتهم، لأن الصادق مع الله تبارك وتعالى في التوبة يغير حياته، وإذا أنفق في الباطل ينفق أضعاف أضعاف ما
يتعدى نوره إلى غيره،
ينفقه في الحق.
نعم.
وأيضا الصادق في التوبة يتأثر به العصاة، يعني بقية العصاة حينما يرون هذا قد اعتزل الباطل.
نعم.
أو قد اعتزل طريق الفساد، قد يزعزع الفساد في قلوب المفسدين والعصاة، فأيضا يريدون أن يكونوا مثله، فقد ينتقل نور التوبة ونور الصدق من قلبه إلى غيره.
نعم.
لهذا ترى أن أنوار الإيمان تنضح على الوجوه وتنضح على السلوك وتعطر بها الحياة، والناس ينجذبون إلى صدق الصادق.
نعم.
يجدون فيه أنه الخير المدخر في هذه الحياة، وأن الصادق عنده من الكنوز ما ليس عند غيره، والكذب لو كان في الظاهر تأتي به منافع ومصالح في الحقيقة هو ممحقة للرزق، ممحقة للبركة. لهذا تجد من العجب في ميدان التجارة اللي كل الناس تسارع عن تكسب الأموال والأرباح، يأتي حديث التاجر الصدوق الأمين يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصالحين.
يصعب الصدق في ذلك الموضع.
أحسن.
في التجارة.
دعم.
طيب الشيخ، نتحدث عن الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الناس عقب بعد رسول الله من أمته. كيف بلغ هذه المنزلة؟ ولو وزن إيمان أبي بكر لا غلب إيمان الأمة كاملة.
أحسنت. هذا اللقب يعتبر وسام أو نشان يعني على صدر أبي بكر، وأصبح يعرف به. يعني لما تقول الصديق، احنا عارفين أنه في صديقين، لكن لما تقول الصديق هكذا بإطلاق
هو أبو بكر،
ينصرف الذهن إلى واحد.
نعم.
وهو على قائمة الصديقين.
نعم.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أظهر الصدق في موضع عجيب. مثلا أنت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة سمعوه، فمن سمعه لا يحتاج إلى واسطة في النقل، خلاص أنت سمعت. لكن إذا سمعت من غيرك قد يكون هذا الغير صادق أو غير صادق.
نعم.
ولا سيما إذا كان متهما في عقيدته، يعني ما هي كافر أو مشرك ينقل لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قد ممكن تتردد تستوقف في الأمر حتى ترجع لتستوثق. هنا العجب في الصدق أن ناقل الرواية ما كانش مسلم لما حدث الإسراء.
نعم.
فالمشركون هم الذين هرولوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ظنا منهم أنه وجد الفرج الآن. الآن أبو بكر لما يسمع هذا سينفض من حول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فذهبوا مسرعين إليه، قالوا إن صاحبك يقول أنه أسري به هذه الليلة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عاد في الليل إلى مكة. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: إن كان قد قال فقد صدق. لأن أنتم كمشركين متهمين في نقل الرواية، لكن أنا أؤكد أصل أعتمد عليه أنه إن كان قد قال فقد صدق. والله إنني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا. ذكر لهم شيء لا يخطر لهم على بال، قال لهم: إنني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا، خبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو نهار. فسمي من يومها الصديق، مبالغة في الصدق رضي الله عنه، أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يسمعه أو يراه أو قد أخبر بهذا الخبر العجيب، وهي معجزة نزلت طبعا فيها الآية في أول سورة الإسراء. لم يكن أبو بكر يومها قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه، ولكن مجرد جاءت الرواية منقولة فصدق.
نعم.
فقال: إن كان قد قال فقد صدق. هذا مقام عالي، وعلى المسلم أن يكون له نصيب من الصدق، وأن ينافذ في الطريق حتى يصل إلى مقام الصدق، ليحشر يوم القيامة مع الصديقين. وطبعا الصديقون مع النبيين والشهداء والصالحين.
نعم.
في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا.
طيب نريد أن ندخل إلى باب الصديقية.
نعم.
كيف نصل إليه؟
طبعا الصديقية مقام والصدق مقام، لا يصل الإنسان إليه إلا بوسائل وأسباب. أول.
نعم.
شيء هي العلم، أن يجالس العلماء ليعلم قيمة الصدق، وأن الإيمان لا ينفك عن الصدق، وأن المؤمن لا ينبغي له أبدا أن يكذب. المؤمن يمكن أن يجبن في بعض المواطن أو يبخل في بعض المواطن، أما أن يكذب فهذا ينافي أصل الإيمان الذي في قلبه. إذن نجالس العلماء حتى نعرف قيمة الصدق وفضيلة الصدق وقدر الصادقين عند الله. الأمر الثاني، أن أتحرى الصدق في كل قول وفعل، بيقين أن الصدق يفتح لي باب العطاء.
جميل.
فبعض الناس في بعض المواقف يظن أن الصدق يعمل له مشاكل وأن الكذب سينجيه من ورطة. نقول له لا، الصدق من جاء، أصدق ولا تخشى العواقب، كن صادقا مع نفسك أولا ومع الله، ولا تخشى أحدا إلا الله، بالصدق سينجيك الله ولو بعد حين. أما الكذب فكما يقال حباله ضعيفة ومهترئة، فإن الكذاب سيفضحه الله ولو بعد حين، كم تكون صورته. طبعا الذي كذب لا يصدقه الناس حتى فيما هو كان صادق فيه،
يعني حتى يعني لو كتب عند الناس كذابا أو كتب عند الله كذابا،
وعند الله كذابا حتى لو بين الناس قال صدقا الناس يتهمون، لأن الأصل أصبح الآن صفة لصيقة به يقول لك هذا كذاب، إذن لا عهد له ولا ميثاق ولا كلمة له. يكفي أن ذلك ذلك من صفات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، والمؤمن بريء من صفات النفاق.
نعم. الحلقة القادمة سنبشر المتآخين في الله،
وهؤلاء أهل الصدق
فيما صدقوا،
صدقوا في الأخوة، أن هذه الأخوة ما كانت لشيء ولا لغرض ولا لمنفعة، لكن كانت لوجه الله، فصدقوا فيها حتى جمعهم الله يوم القيامة.
طيب، إذا نرجع الحديث عنهم إلى الحلقة القادمة
بإذن الله.
جزاكم الله خيرا، شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على طيب متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.